من لبنان الحرة بين السطور، تحية لكل متابعي الإذاعة عبر موجتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الإنترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. أكيد مثل العادة بالقسم الأول رح يكون لي مداخلة مع الماتر فادي ظريفي لنوقف عند رأي قانوني متعلق ببعض المهل بالمالية، ولكن أيضا في لي سؤالين لقاله هيك بدي استمزج رأيه ببعض المواضيع. أيضا مداخلة مع وزير الشؤون الاجتماعية لنضوي على منصة الدعم، وبالقسم الثاني أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر.
بين السطور
انتبه انتبه للقانون، تبي 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 على القانون.
متر ظريفي الله معك. الو
الو
الله معك متر ظريفي.
الله معك، كيف احوالك؟
الحمد لله. انا حبيت انه اليوم ما يكون في مقدمه لانه في كم حادثه او كم موضوع بدي احكيهم معك، بس من ضمنهم اذا بدك الحكي اللي بدنا نحكيه
قديش
لا بس تعرف انه يمكن انا من الاشخاص بتعرف هالشي حضرتك قديش ملقطه بالبلد وبحب لبنان وما بقبل حدا يقول راح البلد. يمكن ننتقد السلطه بنضل نحكي حتى نغير. هي اول مره بيصير معي شيء وبشعر انه انا كلبنانيه يتيمه، كلبنانيه يتيمه، ما عندي مرجعيه اذا بدي اتشكى او اذا بدي اعترض. نعم
يتيمه
بمعنى الوطني متر.
نعم.
عن جد بالمعنى الوطني. في بيصير معك قصص اذا بدك تسال او بدك تستفسر ما بتلاقي اجوبه. يعني مثلا انا عندي سؤال بطرحه عليك، اذا مفكرنا سوا اثنيناتنا على العالي بركي بنستمزج اراء بعض بيطلع معنا شيء. كيف ممكن بقلب المطار يكون في شخص موجود شو دسمة القصة لا عن جد ما عم بمزح، على الكاونتر مطرح ما بتعمل تشيك إن، إذا عندك مشكلة معينة مثلا إنه إذا حدا موظف جوا بيقدر يترك دوامه ويطلع ويظهر معك شي مطرح، وإذا منه موظف جوا شو بيكون عم يعمل حد الموظف تبع شركة الطيران أو الدركة أو، وكيف ممكن يتواطئوا كلهم مع بعضهم لحتى ياخدوك ساعة تنتين بالليل على مطرح، يدلوك على مطرح أو بالحزمية أو بالضاحية تتعمل رابيد تيست بس بدك تدفع 120 دولار ما فهمت شو صار أنا هيدا الأسبوع بقلب المطار صراحة. فهل بسهولة الواحد بيقدر يفوت ويطلع؟ هل إذا كان مثلا من جهاز أمني بيقدر يكون عم بيفوت ويطلع عم يعمل خدمة مدفوعة؟ هيدي الصورة قلت بدي أفكر معك على العالي، ما عرفت شو صار نهار السبت بالمطار. أنا
لحقلك هي يعني بغض النظر عن هالحالة يعني بتقوله المحددة بذاتها، هي بدك تنطل إلى المبدأ العام، لأن إذا بتقدر تحلي وتعمل التوصيف للمبدأ العام بيطلع معك جواب لأنه بينطبق على كل إدارات الدولة. صراحة المبدأ العام بالوقت اللي نحن فيه، وأنا وياك يمكن صرنا أكثر من مرة حكين ولو مش بشكل مباشر عن هالنقطة، عن وضعية الدولة العامة
المهترية
بالفعل في انحلال للإدارة. قبل كان في شيء اسمه إدارة عامة وكان في إدارات للدولة ضمن الطريقة اللبنانية بين مزدوجين، يعني الناس بتستر على ناس بتساعد ناس، بس كان في نوعا ما عجلة الإدارة بالدولة بكل مفصلة. أكيد السياسة نون بارلون با لأنه حطها على جنب.
نعم.
على المستوى الإداري كانت الدولة قائمة وكانت بتطور ولو بطيء بس لكنه مضطرد ماشي حالة. من بعد كل اللي صار والانهيار الاقتصادي الكبير وانهيار العملة، صراحة صار فيه رجعة إلى الوراء بكل ما يتعلق بعمل الإدارة.
هلا
بما يتعلق حتى بالأمنيين والعسكريين بينسمع كتير إنه كمان لأنه تدنيت رواتبهم أصبحوا عم يتوجهوا لأمور أخرى، ولكن كل هيدا لا يمنع إنه تطبيق القانون هو لازم يكون قائم. يمكن هلا في البعض كل مرة منقول بيقولوا ولو هلا فادي منه عارف هو وين بلا، بس نحن ما فينا نبشر إلا بتطبيق القانون. اليوم لازم أي من هذه المخالفات يلي عم بتصير، صراحة بما أنه في قيادات أمنية وفي قيادات مدنية بالتحديد بما يتعلق بمطار بيروت، وبعتقد أنه هني أكيد بيكونوا عم يتسمعوا.
نعم.
يعني أقله ليستفيدوا من اللي احنا منقوله.
إيه لأنه المشهد كان مش طبيعي ماتر صراحة، يعني المشهد كان استثنائي أنه أنا في شيء ما فهمته.
معقول انا هلا طالما هن عم بيتسمعوا علينا لا يستفيدوا.
نعم
وراح نكون
خلينا نخبرهم شو لازم يصير.
يتجسسوا علينا.
نعم
بما انه نحن على الهواء بعتقد انه هيدي بتكون برسم كل المعنيين بالموضوع انه يكون عندهم تبرير للناس لانه الناس حقها تعرف شو اللي بيصير لانه عملا بالقاعده الامريكيه الشهيره انه انتوا يا شباب عم تقبضوا معيشكم من الشعب اللبناني
صحيح
من الضرائب وبالتالي انتوا بخدمه الشعب اللبناني وكل شخص ما بيريد يكون بخدمه الناس وهو بموقع يفرض عليه انه يكون بخدمه الناس بكل بساطه بنقول له تكرم عينك احنا ما عندنا مشكله عمول معروف قدم استقالتك وروح عمول رئيس وزعيم وخلي الناس تخدمك بمكان اخر وبالتالي ضروري اهم نقطه اعلاء الصوت مثل لما
ما مشان هيك انا عم بستمزج رايك على العالي على الهواء
وما لازم حدا يزعل بالعكس
نعم.
ولازم الناس تكون مشجعه مثل ما الناس بتشجع انه بامور اخرى انه تعلي الصوت لحتى لانه كل ما كشفت الامور اكثر كل ما صار في امكانيه انه تتحسن الامور وتنضبط الامور طالما كل واحد بيقول خي ماشي الحال لا بسيطه وبلاها وبلكي يقولوا لي تعال وبلكي يقولوا لي روح وبكره مدري مين بيتدخل بالموضوع يتدخل اللي بيتدخل بالموضوع الحق يعلو ولا يعلى نقطة على السطر
جد يعني حبيت اسالك هالاسئله لانه ما فهمت اول شيء هذا الشخص شو وظيفته ليش موجود جوا ليش بيقدر يطلع ويفوت ساعة اللي بده ليش بده يقول لك انا عم بعطيك خدمه انسانيه بس حقها 120 دولار قلت له انا ماني حامله 120 دولار قال لي ب 100 بتزبط قلت له ولا حتى 100 دولار انا حامله ليش بده يكون معي 100 دولار مثلا انا وجاي وصل حدا على المطار مثلا
صراحه هذا كمان في جزء منه يعني تخبط واضح من المسؤول انه انت عم تحكي اليوم بما يتعلق بالكوفيد يعني بالتستات يلي بتتعلق
هلا هي مش قصة بس التست قد ما انا موترني الفكره كلها انه ليش عم بيصير في تجاره بقلب المطار هيدي تجاره صارت منظمه
لا ملحقول هلا اصلا المطار يعني مش ما نفتح كتير شو بيقولوا
منوسع
البكار كتير لا يعني واضح بالمطار يعني اي لون مذهبي وطائفي وحزبي هو طاغي هذا واضح بس على الاخرين يعني الشيء ما بيقدروا يعملوه على القليل يعملوا الباقي يعني مش مطلوب منهم كتير لانه التخبط اللي عم بيصير هو جزء منه بسوء ادارة هذا الملف
نعم.
لو هذا الملف ادارته صحيحة اصلا هذا ما كان بيلاقي لنفسه شغل ولا بيكون في تجاوز ولا حتى حضرتك بتكوني ابدا بوارد انك تحكي عن الموضوع او انك تستفسري او تعلي الصوت او تنزعجي او تعتبري حالك يتيمة المؤسسات بلبنان
يتيمة بالوطنية يعني
طبيعي
كمواطنة لبنانية ما طالما اتطرقت لهذا الموضوع انه لو مدارة قصة الكورونا بالشكل المطلوب وفي خطة صحية كاملة متكاملة مش كل حدا بيجي بيعمل خطة على ذوقه وجزء بسيط من الخطة بينفذها ما كان صار هالأخذ والرد مبارح على القرار اللي طلع بموضوع تغريم الأشخاص اللي ممكن يساهموا بنشر الوباء انا صراحة القانون ما فهمته بدي اذا فيك تشرح لنا
يلا رحلك بس قبل بدي بعد ملاحظة صغيرة إذا بتريدي بما يتعلق بموضوع كورونا والإدارة عامة بهذا الملف يعني لو نحن بنقدر هلأ نتحدى رئيس المطار وأي مسؤول أكبر مسؤول بوزارة الصحة بدون ما نحضره
نقول له
هلأ أنت على الهواء نسأله خبرنا شو الإجراءات تبع الكورونا أنا بتحدى أنه بيعرف يجاوب عليها إيه لا وأنا عمول على لبنان الحر يلي بيسمعه مئات الالاف من اللبنانيين في لبنان والملايين خارج لبنان وعم بقول انا ارقام صحيحه ودقيقه مش عم نعمل دعايه انا بتحدى هون يطلع يقدر بدون ورقه وقلم يقلنا شو الاجراءات امتى وقف اول تدبير امتى بلش ثاني تدبير امتى ندفع نحن 30 دولار امتى بتدفعي 50 دولار امتى مجبوره تعملي بي سي ار انت وفيرلي امتى بيقبلوا اذا انت جايه من برا ومعك شهادات انك انت عامله الفاكسان وعلى منصة محترمة وفيك تعمل اسكان بتبين مش على اوراق مزورة هون يسمحوا لنا نحن منطول بالنا عليهم على طول ونحن لانه هدفنا نوعي الناس وهدفنا انه نضوي حتى للمسؤولين على مكان من الخلل لربما يتحركوا لربما بين مزدوجين
ايه لان المواطن دايما هو اللي عم يدفع مرتين وثلاثة واربعة وعم يتبهدل
وغير هيك بدهم يسمحوا لنا يعني لا لانه هن ما بيعرفوا واذا بالتلفون بتسألي هو
ايه انه مسموح يطلع قرار وما تكون عارف فيه
ايه بيقول لك انه ماني عارف ساعة سألي مين كل الأجهزة الأمنية بالمطار. مفروض كل ما بيكون في تدبير من هالتدابير بينعمل اجتماع، بينعمل بريفينج، بيتوزع أوراق،
بينعطى مهل كمان للناس تستوعب وتفهم وتعرف شو مطلوب منها
ومين مسؤول عن شو، وإذا صار عنا إشكال مين بيجاوب وشو الإشباطوار لكل شغلة بوفقاً للقانون.
صح 100%. طب هيدا القانون يعني ما فهمنا كتير انه ناشر الأوبئة او الذي يرتكب امور تؤدي الى نشر الوباء بده يتغرم. نعم. كيف مش فضفاض شوي هالجملة؟ مش مفروض تكون محددة برأيك اكتر شوي؟
لا خلينا نقول اول شيء احنا ما اطلعنا صراحة على التفصيل تبع النص.
اوكي.
بس مثل ما هو مبين هو بيصيب يعني اولا منه محطوط غرامة على من لا يرضى انه يكون عنده يعني ياخد.
هيدي وضحها، هيدي وضحها وزير الصحة، فهمناها
صح انه هيدي القصة بتتعلق بنشر الأوبئة. خليني اقول انا يعني من الزاوية القانونية ومن الزاوية العملية هيدا من باب ما لا يلزم صراحة.
ليش؟
لانه في نصوص اخرى موجودة وبوفرة وبكترة بيقدروا وقت اللي بيريدوا يطبقوها، بس هل اني قادرين يطبقوها؟ اثنين، هل يعقل قانون عم يتم طرحه بشهر 12 2021 رغم كل الانهيار الاقتصادي، وبيقولوا لواحد انه انت اذا مثلا ساهمت ويعني افترضي انه انا مرقت لعندكم على الاذاعه وما حطيت ماسك وانا معي كورونا، قمت انا صبت حدا بالكورونا رحت وتشكيتوا علي، ماكسيموم شو فيكم تعملوا معي وفقا للقانون؟ بالقاضي
انه اذا غرمتك مش الحال
وبدكم تروح تقدموا دعوة، يعني ليك بلا إجراءات.
مش بس هيك ماتر، مش بس هيك، يعني إذا أنت تغرمت 250 ألف ليرة وحدا صاب بالكورونا ومات، شو بنعمل؟
ما ولا رح أوصل أنا لهالنقطة، يعني أقول كل هيدا السيناريو.
نعم.
لأقول كرمال تجوا تقولوا لي بدكم مني 50 ألف أو 250 ألف، ما أنتوا لتوصلوا على المحكمة بدكم 250 ألف بنزين. شو هالمحكمة
بليها
يعني. إنه أنا بفهم بتحطوا عليه عقوبة حبس تكون للناس كتير تنضبط.
ايه بدك شي بيوجع صح.
إلا التدابير الزجرية هي اللي بقول أنا بيدفع 5 ملايين 10 ملايين 15 مليون وبترك للقاضي إنه يقدر إذا في ظروف موضوعية حالة دون إني أنا أتسبب. بفهم هذا بيكون عم نحكي برقي بالعمل التشريعي وبتطبيق القوانين، ولكن للأسف في جزء من مجلس النواب غوغائي بيطلعوا يعني بيطلع امبارح انا بقول انا ما فهمتونا غلط، في غلط بالنص.
ما حتى الوزير وضحها كمان انه فهمناهم غلط.
السوريين يلي اللي من بعد 2011 معطينه الجنسيه
اوكي موضوع ثاني،
ولو انه غلط بالصياغه بتنقل معك من انه مثلا ما نعطيهم لنصير نعطيهم.
على كل حال ماتر بتحس انه عم بينبشوا على حيلا طريقه تيسحبوا مصاري من الناس، لانه بتقدر انت
صراحه هيدي ابيخ طريقه وابخس طريقه واسخف طريقه.
اليوم الصحه ما فيك اليوم الصحه ما فيك تجزئها ماتر، يعني اليوم الصحه المفروض تكون اولويه انك تحافظ على صحه اللبناني، يعني بدل ما تعمل له غرامه يمكن اذا بتعمله البي سي ار مجاني كل الناس بتروح بتعمل وبتحمي حالها وبتحمي غيرها. مزبوط ولا لا؟
اكيد.
في قصص يعني ابدا نعم
تشربي أرجيلة
انه بس الماما تعمل مره بثلاث اشهر
مظيم يعني انت بالبيت
قد الناس كلها بالمطاعم.
انا سالت هذا السؤال لنوصل على نفس منطق الغرامه تبع هيدا، لما بيكون الغرامه بسيطه
نعم.
وما في اداره تنفذ مش مهم نعمل القانون، وين اصبح قانون منع التدخين بالاماكن العامه؟
سؤال.
حدا بيقدر يمرق بالشارع على المطاعم بأنط
اليد
وذكر السيارة
نيموه
بريحة الأرجيلة على قلب السيارة، يعني
لأنه
المنطقة شاسعة
ضرب بالقطاع السياحي هالقانون،
وهالقد في قوة إحنا كان القاعدين جوا شو عم يصير فيهم
يا ماتر؟ ضرب القطاع السياحي هذا القانون، شو قصتك؟ ما فينا وصار في وصار في صاروا يستفيدوا منه.
أنا بالنسبة لإلي
نعم
إنسان إذا بدي خد يعني إذا بدي أعتبر ضمن حرية الرأي إنه حقه يموت إذا بده يدخن، أنا ما عندي أعتبر.
لا بس ما مش بالأماكن العامة،
لما بنعمل قانون لحسن انتظام عمل المؤسسات، ولا بالفعل نكون عم نحكي بجمهورية كل مرة رح نضل نقولها بجمهورية قوية، القانون يحترم. طالما القانون لا يحترم ولو كان جائر بيكون نحن بمشكلة أكبر بكتير من عدم تطبيق القانون الجائر.
بتبلش بالالتزام بالقانون بعدين بتعدله ليتواكب معه،
وبعدين بنروح عند أصحاب الاختصاص وعند المعنيين وعند النواب بنشرح إنه يخي أنتوا أضريتوا شو لازم نعمل حتى نسمح للناس اللي حابب يشرب أرجيلة ما عندنا مشكلة أو يدخن، وبنفس الوقت المؤسسات السياحية تبقى قائمة وبنفس الوقت نكون نحن ما عم نضر الآخرين. في إلها طريقة، بس حتى بعض الأشخاص في حينه، لأنه برجع بقولك في غوغائية بالتشريع في كثير من الأحيان، بدل ما يعملوا القانون على رواق، يعني يقولوا شو نوع الفلتر لازم يكون وقديش المساحات إلى آخره، حتى هم بيحطون بيتركوا بعدين يشوفوا شو بيعملوا فيهم.
ما هي
بيطلع بعدين صاحب العلاقة بقول طيب أوكي خب كنت عملوا لي غرامة قديه مليونين، ماشي الحال بلا 4-5 رجيل ومنطلع المليونين. ما هيك عم يصير هلا 50,000
شراكة
بالله، 50,000 والله بدي ضل أقتل فيكم أنا بالكورونا لا يوم لأيام.
بكل حال شراكة بالمخالفات، شراكة بالتجاوزات، شراكة بكل شيء. يعني
كله من وراء شو؟ من وراء أنه كل واحد بيقعد وراء كلسة السلطة ما بيكون عم يمارس دوره، بيكون عم بيصير يتسلط على الناس، ما بيمارس سلطة الحكم. سلطة الحكم شيء والتسلط شيء آخر،
أو بيصير في abuse of power.
سلطة الحكم بتكون مبنية على تطبيق القانون، التسلط هو على تجاوز القانون لمنفعة الجيبة ومنفعة من هو وراء هذه الكلفة.
هي سوء استغلال السلطة، بيسيئوا استغلال السلطة بيروحوا على الفساد. طيب ماتر تأحكي، لأنه بقى عندنا 3 دقايق ونص بس، إذا بدي أحكي بموضوع المهل اللي عنا إياها بموضوع المالية.
هي هذه شغلة بسيطة صدرت عن الوزير بقرار
نعم
من فترة أقل من أسبوع، من 30/11 قرر تمديد فيه لوحدة بناء على، يعني هون أخذوا قرار استشارة من مجلس شورى الدولة إذا كان قوانين تعليق المهل يلي هلأ جوا قروها مبارحة مجددا، إنه إذا بتشملها، واعتبر إنه كل اللي هلأ عندهم أي، وأنا بنصح اللبنانيين أكيد بغض النظر عن الظروف الاقتصادية، وأكيد في كتير رح يقولوا نحن ما بدنا ندفع ونحن عاملين عصيان مدني، هذا لا يمنع أنه نحن اللي واجبنا نقوله للناس لازم دعطول نقول لهم أنه عندهم مهلة من هلا لآخر الشهر، يعني لآخر 31/12/2021 أنه يدفعوا للمالية كل ما هو متوجب عليهم دون تسديد أي غرامة، لأنه من بعد منا اعتبارا من أول السنة بترجع الغرامة، يعني بتصير ترجع قيد التطبيق إذا ما كان هلا تبين بقانون تعليق المهل الجديد انه شملوها. نشوف لانه بعد ما شفنا الصيغه النهائيه اللي صدر فيها بيرجع بيصير يطلع على الواحد 1.5% شهريا كغرامه ودون سقف. اوكي هلا حتى كمان يلي عندهم اقساط، يعني في ناس بيبقى عليهم ضريبه وما قادرين يدفعوها كلها، مثل ما بيقولوا بقسطوا الضريبه كمان هذه الاقساط.
هذا امر شائع، يعني عادي انه تقسط الضريبه
قانوني. قانوني 100%. مثلا واحد بيورث تركه ما معه المال الكافي ليسدد الرسوم، ولا لانه طلع له طلع عليه مثلا 100 مليون 200 مليون هو وضعه متواضع، بيقدر في إلى آلية وفقا للنص بقسطهم، بيحطوا اشاره على الصحيفة بدوائر العقارية في إدية موجودة إنونية ما في مشكلة. بقى كمان يلي كان عندهم تزيد أقساط مستحقة ومتوقفة كمان رح يرجع يتوجب عليهم عن جديد اعتبارا من أول السنة غرامة تأخير على عدم التسديد. إذا عندهم شيء بيسددوا. هلأ بلكي نحن إذا الله راد أسبوع الجاي إذا كان نشر رئيس الجمهورية القوانين يلي صدرت عن مجلس النواب يلي من ضمنهم قانون تعليق المهل مجددا يلي بيتضمن تسديد الأقساط تبع كل شيء اسمه قروض لثلاث أشهر جديد، هيدي واضحة كانت كانوا في منهم طالبين 6 وفقا للقديم، يبدو أنه أقر على 3 أشهر، يعني لشهر أدار بيقدروا يدفعوا اللي عليهم أقساط للمصارف ديون، وهي اللي معظمها بتكون للسكن، بيقدروا يدفعوها بدون ما يترتب عليهم اي غرامات. اي غرامات،
وهيدي طالما تجدولت قصه التقسيط ما بترجع بيصير عليها لا اضافات ولا شيء، صح؟ لانه لا خلص تكون جدولت
ابدا. لما يعني انا اليوم اذا كان في تعليق مهل وما دفعت، لانه لما برجع ببلش بصير كاني عم بلش بالوقت اللي توقفت فيه فعليا بحكم القانون بحكم تعليق المهل، وبالتالي اكيد ما بيصير علي شيء، واذا كان العكس ذلك بيكون ما بقى له قيمه ساعتها مبدا تعليق المهل.
بشكرك كتير.
ما واحد يستفيد من شيء عم بصير تعليق المهل صوري، يعني
بدي اشكرك كتير ماتر فادي ظريف، لانه كل جمعه عن جد هيك بنتناقش نحن وياك بمواضيع قانونيه، واليوم كنت حابه اخذ رايك.
المستمعين كمان انه بيحبوا يسمعونا
اكيد بتعرف، بس تكون عم بتفكر انت وشخص تاني على العالي فرق ما تفكر وحدك ويمكن ما تطلع بنتيجه.
اذا اثنين البرين ستورمينج مفيد، بس بدك امرار يكون عند بعض الاشخاص يكون في برين.
لا ما انا عم حدد انه معك، أنا عم
أنا وياك كتر خير الله.
أنا عم حدد معك أنت تحديدا. عرفت كيف؟
أنا مراني على من يعرفوا المستمعين عن مين عم نحكي.
إن اللبيب من الإشارة يفهموا. شكرا كتير لألك ماتر فادي ظريف.
أوكي شكرا لألك.
أنا حبيت أني ضوي على شيء صار بهذه الطريقة تحديدا، لأنه عم فكر على العالي، فعلا عم فكر على العالي، أنه وصلنا لمطرح وكأنه ما بقى في عودة. يعني وصلنا إلى نقطة اللا عودة في أنه نحلم ببناء وطن، ببناء جمهورية، ببناء دولة، وأنه نقدر نرجع مثل ما كنا من 50 سنة، يمكن من 40 سنة. هذه نقطة اللاعودة وجعتني كتير، وفعلا حسيت حالي كمواطنة يتيمة ما عندي مرجعية. بدنا نقول لهالدولة الكريمة والمسؤولين فيها واللي دايماً عم نتوجه لهم بأمور معينة، ما بعرف إذا كان صارت مثل ما كانت تقول ستة الله يرحمها، الحكي مع هالأشخاص مثل الشتي على القلقاس البلدي، يعني ما بيعلق. فما بعرف إذا هالحكي كله ما سمعت شو قلت لي. لا هيداك المثل أنا بعرفه، بس عم نحكي بس ما حدا عم بيعلق الحكي عنده ولا حدا فرقاني معه. الناس وين صارت للأسف؟ عكل حال منضلنا نجرب نضوي على أشياء ممكن تفيد هالمواطن، تفيد هالعيال الفقيرة المستورة اللي بحاجة لدعم. مشان هيك بدنا نضوي على منصة الدعم، وكون لنا مداخلة مع وزير الشؤون الاجتماعية أكتور حجار. هالمداخلة سجلتها أنا قبل بوقت لأنه هو حاليا خارج لبنان. شو رح يخبرنا عن منصة الدعم؟ أكيد بنسمع الوزير حجار. من بعد عناوين الوحدة إلا ربع، أيضا رأي حر، فاصل، نرجع على القسم الثاني، الأمين العام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر. معالي وزير الشؤون الاجتماعية استاذ أكتور حجار، الله معك.
أهلا، الله معكم.
يعطيكم العافية على قصة المنصة وكل هول التفاصيل، بس بدنا نحكي شوية نشوف قديش فينا نساعد الناس اللي هن بحاجة حتى يفوتوا يتسجلوا ويستفيدوا. بس في شوية أسئلة عم يطرحون الناس. أول سؤال، شو الفرق بين قصة الدعم، يعني برنامج الدعم، برنامج أمان، وبين البطاقة التمويلية؟ لأن ضاعوا شوي العالم، إذا فينا نشرح الفرق بيناتهم.
بطاقة أمان هي البطاقة اللي يأخذوها الناس اللي هن أكثر حاجة أو أكثر فكرة.
نعم.
بينما البطاقة التمويلية هي بتروح للناس اللي كانوا ميسورين وفقدوا قدرتهم الشرائية بسبب الأوضاع الاقتصادية اللي صارت.
أوكي، وقصة الدعم ولا هيدول ولا هي منصة
الدعم؟ قصة الأول هو اسمه شبكة الدعم للأمان للحماية الاجتماعية.
لكن
شبكة الدعم للحماية الاجتماعية مقسومة لبرنامجين. برنامج أمان اللي هني للأكثر فكرا،
مزبوط،
وبرنامج الثاني اللي هو البطاقة التمويلية.
طيب معليك، اليوم عم بيزيدوا العالم، يعني الفقر، يعني إذا بدك عم بيكتروا
العدد، الناس اللي عم الناس اللي بحاجة عم يزيدوا 100%.
هو كان في يعني رقم معين مرصود للأكثر فقرا، بس اليوم العدد هو أكبر بكتير. كيف ممكن يتعالج هذا الموضوع؟
عنا برنامجين للأكثر فقرا. في برنامج أمان اللي بيطال 150 ألف عائلة و 87 ألف طفل عم يتعلموا بالمدارس الرسمية، بيتسكر عنه نقصطات تقريبا الدفع بين 100 و 145 دولار.
نعم.
هذه بالنسبة لشبكة، بالنسبة لبرنامج أمان.
نعم.
في كمان برنامج تاني بالدولة اللبنانية موجود اسمه برنامج الأكثر فكرا. أوكي، بالNPTP. هذا البرنامج بيستفيد منه لغاية اليوم 36 ألف عائلة. من هلأ الأشباط عنا إمكانية نرفع العدد ل 75 ألف عائلة.
هيدي المساعدات يعني تيحصل عليها العائلة أو هي شو الشروط؟ يعني شو بدها تكون وضعهم الاجتماعي؟
هيدي البروغرام اللي هو شبكة أمان. أول شغلة علينا إن كان بالنسبة لشبكة أمان وإن كان بالنسبة لموضوع البطاقة التمويلية
نعم.
علينا أن نسجل على المنصة.
أوكي
موضوع التسجيل على المنصة له شروطه وله أصوله.
ليه هي؟
علينا نتابع كل التسجيل للنهاية وأكيد من بعد ما نتسجل سيستم من وقت التسجيل لوقت التقييم لوقت يعني لغاية أنه يصير في دفع إذا بيستحق المستفيد أو لا. هيدي بتصير بطريقة ممكننة. وبالنسبة لشبكة أمان في عنا زيارة الزيارة المنزلية.
طيب ما عليك
خلال الفترة زيارة منزلية.
نعم بيتأكدوا من الوضع يعني العائلي والصحي والاجتماعي.
طيب وبنفس الوقت أنه نعم. في متابعة عبر تقنيات تيعرفوا إذا فعلا الداتا مزبوطة من كشف حساب من متابعة بموضوع بمواضيع عدة.
طيب ما عليك ليش بس شهرين ولا ممكن تكون قابلة انه يترجع تنفتح مجالات التسجيل فيما بعد؟ لانه مثل ما كنت عم بقلك اول ما بلشنا انه ما في شيء مستقر يعني والعائلات اللي اليوم ممكن تكون قادرة يمكن بعد شهرين وثلاثة واربعة اذا ما تحسن الوضع ما تكون قادرة. معقول
هيدا البرنامج
نعم.
مثل ما قلنا هلأ تسجيله لمدة شهرين ولكن بالمرحلة اللي جاية نحن ما بنعرف كيف الامور تتطور وعلى ضوء عدد المتسجلين يعني المسجلين بنشوف شو بيصير. وبنفس الوقت خلينا نعرف شغلة انه يعني قدر المصريات الموجودين بين ايدينا بهذه المرحلة فتحنا المجال. عند تطور الامور ممكن نروح باتجاه تاني.
الاموال المرصودة اللي هي ما بعرف اذا مساعدة ولا قرض بتخبرنا حضرتك مش من صندوق النقد الاموال المرصودة؟
هيدي الاموال كلها موجودة من الورد بانك.
نعم.
لكن هيدا قرض من الورد بانك.
نعم.
وهيدا القرض نحن ندفعه على فترات طويلة وبيندفع بفوائد كتير بسيطة.
هيدا مشروط بإصلاحات معينة يعني ولا يعني ممكن يتوقف التمويل في حال إصلاحات من عمل؟
حاليا بالنسبة لبرنامج أمان منه مشروط القرض التاخد انطلاقا من قانون 219 قيمة القرض هو 200 القرض 247 مليون دولار موجودين ولكن بالنسبة للبطاقة التمويلية لا نزال بمرحلة التفاوض.
عم جرب قد ما فيه يعني نفيد العالم لحتى يتشجعوا ويتسجلوا خصوصا انه كتار اللي بحاجة اليوم بس
نعم.
في قصة غياب الثقة بالدولة واكيد بتعرف يعني اليوم اللي عم بيعيشوه المواطنين مخليتهم
نعم.
ينقذوا انه نحن لأول السنة تنبلش نقبض حتى لو مع مفعول رجعي كانون الثاني وكأنه هذا الانتظار مشكوك بأمره معقول ما يحصل على مساعدة. كيف فينا نطمنهم؟
احنا خلينا نبلش نقول انه علينا بالمرحلة الاولى نقول للبنانيين علينا نتسجل. هذه اول نقطة بالرحلة الالف ميل.
نعم.
ومن بعد التسجل لازم نعرف انه التسجيل عم يصير الكتروني وهذا التسجيل عم يصير الكتروني ما في عليه التباس. لكن هذه ثاني نقطة انه ما عندنا التباس بالنسبة للتسجيل.
نعم. يعني في شفافية بموضوع التسجيل؟
في شفافية لأنه هو ممكنن. في عنا التدخل البشري ما بيصير إلا من خلال نقطة واحدة اللي هي نقطة الزيارة المنزلية. ولكن كمان الزيارة المنزلية ما رح تصير لكل العائلات اللي تسجلت، رح تصير للعائلات اللي هي بيتصور السيستم انه من بعد الدراسة بأنه هي قريبة للاستحقاق.
قريبة للاستحقاق. طيب ما عليك معقول شخص او اسره تقدر تستفيد من البرنامجين بنفس الوقت ولا اللي بيستفيدوا من امان ما بيقدروا يستفيدوا من
ابدا؟ نحن كنا اعلنا بالماضي انه ما في امكانيه استفاده من برنامجين في نفس الوقت.
نعم.
في استفاده من برنامج واحد واللي حتى مستفيد من برنامج اللي هو NPPP للأكثر فكرا اللي هو غير برنامج معلن بوزارة الشؤون كمان ما بيقدر يستفيد من هيدي البرنامجين.
طيب البنك الدولي مقدم المبلغ أو القرض خلينا نقول بالدولار، هل الناس رح يقبضوا بالدولار ولا رح يقبضوا بسعر صرف معين بالليرة اللبنانية؟ كيف رح يقبضوا؟
نحن بالنسبة لشبكة أمان أو بالنسبة لبرنامج أمان نحن يكون الدفع بالدولار. وبالنسبة للبطاقة التمويلية ننتظر انتهاء التفاوض.
يعني بعد ما عرفنا يعني أي ما كل ما
بالأولى بلا بالبرنامج الأول
بأمان عرفنا أوكي
بالتاني بعد عنا ننتظر برنامج التفاوض.
ليش ناطرين؟ يعني في شيء مخاوف معينة ولا؟
بعد ما حصلنا على الكرود.
نعم.
وهذا أكيد لما نحصل عليه بنعلن بوقتها كل التفاصيل اللي لازم تنعلم.
يا معقول ما تحصلوا على القرض ويندسر كل الأمل؟
لا، نحن أول شغلة 150 ألف عائلة أكيد رح يستفيدوا من الدعم.
نعم.
الرقم الثاني من العيال ناطرين نوقع على القرض، نحن مشينا بالآلية ومتقدمين عن نتقدم بموضوع التفاوض.
يعني متوقعين خير لحديت هلا؟ في شيء
أتمنى دائما الخير.
أكيد. شو اللي ممكن يعرقل مثلا وصول إلى اتفاق معين؟ خصوصي أنه
يعني
بنعرف
تعرفي حضرتك الأوضاع بلبنان، أكيد نحن بنبتغي أنه ما يكون في شيء بعرقل ولا شيء آخر، ولكن بلبنان في عنا كثير من المفاجآت، علينا أن ننتظر.
هلا هيدا هول برامج معليك، نعرف انه هن يعني مبلش الشغل عليهم من قبل واليوم وضعوا قيد التنفيذ، واكيد هون بدنا نوجه لك تحيه انه من الوزراء اللي بيتابعوا، مش انه لا بدهم يجوا وهن يبلشوا من الصفر، وهيدي بينشهد لك يعني فيها.
شكرا لك.
قديش له؟
نحن تابعنا عمل الفريق الوزاري اللي كان مبلش العمل قبلنا.
يعني من اي سنه مبلش الشغل بهيدا البرنامج؟
يعني مينيموم من سنه او زياده شوي بلش العمل بالنسبه لشبكه امان، وبالنسبه لبرنامج امان، وبالنسبه لبرنامج البطاقه التمويليه قبل سنه.
نعم. يعني التنفيذ على الأرض بلش من قبل سنة، ولكن أيضا كان في برامج.
لا، الاقتراحات والدراسات، لأنه تعرف أنه هؤلاء الاثنين صدروا بقانونين 219 وقانون 230.
نعم. على كل حال محاولات كتيرة يمكن للوقوف إلى جانب المواطن ومساعدته، ولكن بتضل منا هي الحل. مزبوط؟
بالطبع. وأنا قلت بكلمتي بالأسر الحكومي أنه هيدا اللي عم نعمله هو غير كافي، هو مؤقت وهو لا يطال كل الناس، ونحن بحاجة لعملية نمو اقتصادي من خلال اجتماع الوزارة أو المجلس الوزاري، ونفس الوقت نحن بحاجة لعملية مبادرة لمبادرات من المجتمع المحلي أو مبادرات تكون خلاقة.
قديش عم يخسر المواطن اللبناني بظل كربجة عمل الحكومة برأيك؟
يخسر كتير، لأنه بتعشي اليوم الحكومة هي الموتور اللي بتحرك كل البلد، لما هذا الموتور بيتوقف يعني بيتوقف كل شيء، بيصير كل شيء بدك تلاقي له طرق مؤاتية، ومرات بتكون صعبة وبتاخد وقت، وبصير كل وزير عم يشتغل وحده وعم يركض تيلاقي الوسائل تيقدر يقطع الأمور بهذا الوضع الصعب.
هلا في شيء مشاريع تانية إلى جانب هالمشاريع اللي هلا أطلقتوها وحطيتوها بالتصرف؟
أكيد في مشروع الحماية الاجتماعية، استراتيجية الحماية الاجتماعية.
نعم.
كمان هذه الاستراتيجية بتساعد كتير وبتساهم كتير بعملية تطور الأمور ونموها، وخاصة بالحماية الاجتماعية للشعب اللبناني. ولكن المشكلة اليوم أنه هذه الاستراتيجية أكيد من بعدها تندرس بحاجة إلى مجلس وزراء، وأكيد من بعدها بحاجة إلى مجلس نواب، وهيدا كله بياخد وقت. إن شاء الله أنه الحكومة ترجع تلتئم وبيصير في اجتماع سريع وتتابع الأمور بأسرع وقت ممكن
إن شاء الله. يا رب. معاليك بعد كم سؤال على
أبدل.
على قديش يعني قديش كم شهر بده يستفيد من وراء هذه البرامج المواطن المؤهل؟
البرامج اللي نحن هلأ بين إيدينا الاستفادة هي لمدة 12 شهر.
نعم. يعني كل 2022؟
كل 2022. إذا بلشنا من شهر واحد مثل ما قلنا الدفع من 1/1/2022، يح يضل الدعم لغاية آخر السنة، على أمل أنه في خلال هالفترة من بعد 6 أشهر نكون عم ندرس إمكانية تجديد هالبرنامج أو هالبرامج.
هلأ التعاون بين الوزارات الأربعة سهل الأمر ولا ممكن يزيد تعقيد إذا كان في آلية بده يكون في موافقة عليها؟ إذا فينا بس نشرح كيف التعاون رح يصير بين الوزارات الأربعة، يعني المال والاقتصاد.
الوزارات الأربعة اللي لها علاقة باللجنة المسؤولة عن متابعة هالموضوع.
نعم.
أكيد هذا عمل ما بتقدر تحمله وزارة واحدة كوزارة شؤون. نحن اليوم في عنا وزارة الاقتصاد، في عنا وزارة المال وعنا رئيس الحكومة.
نعم.
فهالأربع وزارة يعني الرئيس الحكومة والثلاث وزارات الموجودين هن اللي عم يشتغلوا كل الآلية وكل التحضيرات.
خلينا نسميهم الأطراف الأربعة، الجهات الأربعة.
بالضبط. نعم. الجهات الأربعة أكيد المتقدم بيناتهم رئيس الحكومة وأنا ممثله بهذه اللجنة.
نعم.
لتسيير أمور هذا العمل. وأكيد هلا نحن من بعد التسجيل على المنصة بده يواجهنا كتير مشاكل بالمرحلة الأولى وكيفية فض هذه المشاكل ومتابعتها.
مثل شو متوقعين مشاكل؟
لازم تصير بقلب اللجنة. نوع المشاكل اللي بدها تواجهنا بموضوع التسجيل، أكيد كل عمل مكنن بده ياخذ وقت العالم تتعلم عليه، تتقدر تتأقلم عليه، تتقدر مثلا نعتمد الهوية كمعيار أساسي. كيف بدنا نقدر نتابع هذا الموضوع؟ هل الهوية اليوم رح نقدر نحصل عليها بسرعة؟ شو البدائل إذا ما حصلنا عن الهوية؟ يعني لا شك في كتير قضايا بدها تواجهنا، في أشخاص ما معهم هويات، كل هالقضايا بدها تنبحث وبدها تتابع بقلب اللجنة.
طب ما عليك إذا حدا من اللي تسجلوا واجه مشكلة معينة أو مثلا في شيء كان مش واضح لقلو، مين بيراجع وكيف بيراجع؟
يوم المراجعة هي على 1-7-4-7، هذه المراجعة على 1-7-4-7.
طيب وإذا كنتم متوقعين أنه ممكن تواجه هالمشكلات اللي كنت عم تحكي عنها قبل شوي، معقولة تتمدد مهلة التسجيل إذا حسيتوا أنه الأرقام اللي عندكم منا هي ذاتها قد أرقام اللي فاتوا تسجلوا وتجاوبوا مع المنصة؟
خلينا نقطع أول شهر.
نعم.
ونحن اليوم كان عندنا جلسة تقييم، خلينا نقطع أول شهر، وعلى ضوء أول شهر فينا نقيم. اليوم عندنا 160 ألف عائلة تسجلت.
أها.
فالسؤال
بأسبوع يعني ولا مسجلين من قبل في منهم؟
لا 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 لا
هلا بهذا الأسبوع،
من واحد الشهر لليوم في عندنا بحدود 160 ألف عائلة.
نعم.
فالسؤال المطروح علينا، هالعائلات اللي تسجلت كيف بده يصير تطور تسجيلها بالمرحلة اللي جاية، أو كيف بده يصير تطور التسجيل بالمرحلة الجاية ولوين بدنا نوصل؟
وكيف بده يتم المتابعة معهم يمكن كمان؟
بالضبط، كيف بده يصير المتابعة معهم؟ عندنا عمل دؤوب بدنا نتابعه بالشهر الأول، ومن بعدها بدنا نروح على الشهر الثاني.
يلا إن شاء الله خير. رح يسحبون من المصارف يعني ولا بياخذون كاش؟
عندنا الآلية لتوزيع المال رح تصير عبر مراكز توزيع المال. نعم. عبر مراكز توزيع المال.
يعني الله يقويكم. شو بتحب تختم في شيء معلومة لازم نوصلها ما سألتك إياها معليك؟
أنا بقول إنه خلي الناس تكون صبورة، واللي بيسجل بأول يوم واللي بيسجل آخر يوم هو بيسجل، ما نركض نسجل ونعجق حالنا من أول يوم. نحضر ورقنا، نحضر كل شيء، ونروح على كل المعلومات تكون كاملة تنخفف إعادة التصحيح والزيارات تكون أسرع وفعالة أكثر.
فينا نقول الويب سايت نذكر فيه للعالم اللي بعد ما بتعرفه؟
نحن دعم.impact.gov.lb.
على كل حال هيدي المنصة أثبتت إنها فعالة وخصوصي بموضوع كورونا.
بالضبط، بموضوع كورونا عطيت نتيجة وخاصة بالطعم.
فنتمنى
إنه الأمور تعطي نتيجة هلا كمان.
على كل حال كمان في نقطة مهمة، إنه في داتا رح تكون بين إيديكم كدولة، يعني يمكن ما كانت موجودة قبل بخصوص هالأشخاص واللي هن عندهم وضع اجتماعي والأسر الفقيرة، وهي شغلة مهمة كمان.
أكيد هذه حتساعد وحتسهل كتير أمور.
شكرا كتير لك وزير الشؤون الاجتماعية
فيكي.
توصل بالسلامة أستاذ دكتور الحجر.
في درجة حوالي
بين السطور مع إلديكو إليا من لبنان الحر. بين
الأهل قلقون على مصير العام الدراسي، مصير المدارس، لسيما في مرحلة ما بعد الأعياد. طبعاً الظروف الطارئة هي متنوعة ومتعددة، من الأزمة الصحية طبعاً اللي عصفت بالعالم مش بس بلبنان واللي صار إلى سنتين، الأزمة الاقتصادية اللي عم بعيشها لبنان بشكل استثنائي، وأكيد الأوضاع المعيشية المترددة وزيادة نسب الفقر في لبنان. المسؤولين والمعنيين بهذا المجال والمضمار بلقاءات واجتماعات مستمرة للبحث بكيفية إنقاذ العام الدراسي. كرمال هيك عم بستضيف اليوم بإذاعة لبنان الحر بين السطور الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر. طبعا اذا في اسئله بتحبوا توجهوها لابونا يوسف نصر حول اي هواجس معينه عندكم اياها عن العام الدراسي المقبل 70 95 9 1 1 1 من هلا لساعه 2 الا ربع. ابونا الله معك.
صباح الخير.
اهلا وسهلا فيك.
يعطيك الف عافيه.
تجي على بيتك على كل حال.
تسلم.
ابونا اليوم الناس عندها كتير هواجس ومش عارفه شو مصير العام الدراسي لسيما بعد هالفرصه الطويله اللي رح تنعطى للولاد، وهل رح نكمل ولا لا. بدنا نشوف هالاجتماعات اللي عم تنعمل، هاللقاءات اللي عم بتصير بشكل حثيث ومكثف، قديش ممكن تقدر تنقذ العام الدراسي؟ شو عم بتفكروا تعملوا؟
الله معكم جميعا وكل المستمعين، الله معكم. بالحقيقة كل الهدف من الاجتماعات هو نشوف كيف نقدر ننقذ هذا العام الدراسي. أسهل ما يمكن نقول نسكر، ولكن ما حدا بده التسكير.
صح.
للمؤسسات، للأهل، للوزارة، للدولة، كلنا مقتنعين بأهمية استمرارية العام الدراسي، وخاصة من بعد مرور سنتين من الانقطاع، ومن بعد ما بلشنا بنجاح الفصل الأول من العام الدراسي. ولكن للأسف أنه في تفشي جديد لكورونا بقلب مؤسساتنا، وفي شوية زيادة ملحوظة لهيدا التفشي، وفي عنا أصداء عن إذا بدك السانكيام فاغ، الموجة الخامسة اللي عم تتسمى بأوميكرون، وهناك ترقب
هلا في أوميكرون بلاس كمان.
صحيح. بقى مشان هيك علينا أنه ناخد كل الاحتياطات اللازمة لإنقاذ العام الدراسي. صدر توصيات عن لجنة كورونا، أخذت وزارة التربية بهذه التوصيات وقررت إعطاء عطلة طويلة. بصراحة عطلة طويلة يعني زيادة 4 أيام عن عطلتنا اللي كانت مرتقبة.
هذا اللي كنت رح أسألك إيه، لأنه كنتوا أصلا مقررين عطلة طويلة.
صحيح. العطلة الاعتيادية هي بتبلش من مساء 22 كانون الأول.
صحيح.
وبتنتهي
بعد
من
عيد
بعد
الغطاس.
عيد الغطاس مساقي بأنه 9 مساء أنا بتخلص الفرصة، و10 كانون التاني صباحا بنرجع على المدرسة. فإذا الزيادة هني 4 أيام من 17 ل 22، 4 أيام تعليم فعلي. ولكن نظرا للحاجة، نظرا لظرف الصحي المتردي، ونظرا لتفشي كورونا، اتخذت وزارة التربية هيدا القرار. وأنا أعتقد أنه هيدا قرار صائب وقرار بمحله للحد من تفشي كورونا بمؤسساتنا التربوية. لابد من الإقفال، وإقفال فترة زمنية معينة حتى يرتاح الوضع إن شاء الله، مع توعية الأهل حول اتخاذ قرار بشأن التلقيح. على الأهل أنه ياخدوا قرار. اليوم وزارة التربية الدولة اللبنانية عم تدعينا إلى التلقيح، تلقيح الهيئات التعليمية، الهيئات الإدارية، تلقيح الطلاب، حتى نخفف من خطورة تفشي كورونا. إذا زادت نسبة التلقيح خلال هالشهر وصارت بحدود 60-65% بمؤسساتنا التربوية، هيدا بيعطينا مناعة وبيعطينا إمكانية استمرارية العام الدراسي انطلاقا من 10 كانون التاني. ولكن إذا بقيت نسب التلقيح متدنية،
يمكن ما تفتحوا
ما بين 10 و15 و20 و30، هيدا الشيء بيعرضنا لخطورة. نحن عنا كل التصميم والقرار أنه نرجع نبلش من 10 كانون التاني إذا الظروف الصحية سمحت لنا وإذا نسبة التلقيح ارتفعت.
طب أبونا هون السؤال بس استضاحي، إذا كانت مثلا مدرسة فيها نسبة مرتفعة للتلقيح ومدرسة لا، يعني بتاخدوا قرار بالكل ولا بيصير في سماح خاص؟ مثلا إذا هاي المدرسة مستوفية الشروط المطلوبة بتفتح، والمدرسة اللي مش مستوفية الشروط بدها تلاقي طريقة تانية.
نحن عم نشتغل على بكير حتى كل المؤسسات التربوية توصل إلى نسب تلقيح مرتفعة. مشان هيك عم نعمل هالحملات التوعية حتى نقول يجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته. في مسؤولية على عاتق الأهل، في مسؤولية على عاتق المؤسسات التربوية، على عاتق وزارة الصحة.
هي المشكلة مش عند المؤسسات التربوية، لأن واضح أنه الكل عم يعملوا دورهم، عم يعملوا شغلهم، وكل التوعية اللي عم تحكي عنها يعني عم يعملوها كل المدارس، يعني عم نعرف شو عم بيصير. بس المشكلة عند الأهل، مش هيك عم بسألك، أنه إذا في مدرسة ما صار فيها تجاوب من قبل الأهل، هيدي مثلا بيصير في استثناء ولا لا بيسري شيء على الكل؟
عادة تأخذ قرارات
جامعة عامة نعم،
ولكن هون الأهل في شغلتين كتير مهمين نحكي عنهم. أول شيء بالنسبة لمشاركة أولادهم بالحياة الاجتماعية الطبيعية.
نعم.
اليوم على الأهل أنه يكونوا واعيين أنه بقدر ما بيصير في اختلاط، بقدر ما بيصير في نسبة أعلى من إمكانية أنه يلقط الولد هالفيروس.
نعم.
بدنا ننتبه من الاختلاط، من إمكانية الاختلاط. الشغلة الثانية كمان على الأهل أنه يتجاوبوا مع التلقيح، أنه يكونوا هن ملقحين، خاصة إذا في كبار السن بقلب البيت، وإذا كان الولد عمره فوق 12 سنة على الأهل أنه يتجاوبوا وياخدوا أولادهم حتى يتلقحوا. بقى هون مسؤولية الأهل مشتركة ومسؤولية مزدوجة، واحد الانتباه إلى الاختلاط، اثنين إلى المشاركة بالفاكسيناسيون بالتلقيح، حتى نقدر نوصل إلى مجتمع إلى حد ما محمي، حتى نقدر نتابع حياتنا، لأنه كلنا مقتنعين بأهمية وضرورة استمرارية العام الدراسي. أما بما يتعلق بالمؤسسة التربوية، كمان المؤسسة التربوية عليها مسؤوليتين. أولا الإدارة الصحيحة للأزمة.
والله عم بيكونوا المدارس أحسن من الدولة صراحة، يعني أنا مش عم بحكي تأحكي بوجهك، بس المدارس عم بيكون عندهم إدارة أفضل بكتير من إدارة الدولة.
صحيح، مشان هيك بالدول
عم يتشددوا حتى، يعني
صحيح، مشان هيك بالدول الكبرى والدول المتطورة والمتقدمة تبقى المؤسسات التربوية مفتوحة، لأنه هناك إدارة سليمة للأزمة مثل ما عم تتفضلي وتقولي، وهذا الشيء
مضبوطة بتضل
ومضبوطة، مشان هيك، وهذا الشيء بجنب الولاد انه يتعرضوا انه يلقطوا الفيروس، لانه هناك تنظيم وحياة منظمة داخل المؤسسة التربوية.
نعم.
وهذا الشيء بشكل حصانة لمجتمعنا اللبناني. اخذنا قرار انه نفوت بزيادة الفرصة كم يوم، مش مشكلة، هيدا قرار صائب وسليم، سنلتزم به، ومع العلم انه مؤسساتنا التربوية تقوم بإدارة سليمة للأزمة، يعني عم بتقوم بتطبيق البروتوكول الصحي كما هو.
ايه، التزام رائع.
لبل اذا بدك وين عم بتشوف المدرسة عوارض، عم تضطر انه تاخد تدابير واجراءات وقائية منعا لتفشي الفيروس لدى بقية الطلاب.
هلا انتم امام مشكلتين هون كمان ابونا، بهمني استوضحهم منك ابونا يوسف نصر، بذكر الامين العام للمدارس الكاثوليكية. في اول مشكلة انه السنة الماضية فترة الاقفال واللي اعدوا فيها العالم بالبيوت ارتفعت الحالات من وراء الجامعات، هيدي اول مشكلة. المشكلة الثانية انه في كتير اصابات بصفوف الاعمار اللي ما عندها لقاح، هيدول كيف بدون ينحلوا؟
صحيح، المدرسة المؤسسة التربوية عم بتكون متلقية، يعني الولد عم بيجيب معه الفيروس إلى المدرسة، وأحيانا في حالات بدون عوارض.
نعم.
مشان هيك عم بيصير في نوع من تفشي، ولكن وين عم بيكون في عوارض عم نتدخل حتى ناخد قرارات ونمنع هذا التفشي. فإذا الحالات عم تجي من برا. الشغلة الثانية وهي شغلة كمان مهمة، كيفية التعاطي مع هذه الحالات، قلنا بإدارة الأزمة إدارة سليمة حتى نأخذ كل التدابير الوقائية، من الكمامات إلى التهوية الدائمة إلى مراقبة الحرارة خلال النهار وكل ما هنالك. في ملاحظة كمان كتير مهمة، إنه الحالات عم بتكون أكتر عند الأولاد الصغار ما دون 12، مع أنه عم نحكي بالتلقيح من 12 وما فوق.
هذا اللي سألتك إياه، يعني كيف رح تواجه هذا
التفشي؟ عم بيكون ما دون 12 سنة. ليش؟ لأنه يمكن هودي الأولاد هني اللي عم يختلطوا مع أولاد الجيران أو عم بيشاركوا بالحفلات بالبيت.
بس هي مشكلة عمره أبونا بصفوف صغيرة بيكون في إنفلونزا وغريب، كل عمره يعني في مشاكل بصفوف صغيرة أكتر من الكبار.
ما هلأ الأمور كل ما هنالك من عوارض غريب،
أي ممكن ممكن تكون قريب كمان يعني.
تسمى بكورونا وعلينا الانتباه وشوية حرارة شوية سعلة شوية رشح شوية كذا دغري بدنا ناخد احتياطاتنا وبدنا نتنبه لهذا الموضوع.
هي بالأيام الطبيعية إذا أنت ابنك عامل حرارة 8 قبل الكورونا ما كنت بعته.
تخيلي مثلا السعلة موضوع السعلة قديش الولد صغير معرض للسعال ونحن هيدا الشيء بنقز انه هيدا عم يسعل يعني انتبهوا له يعني اخذوا احتياطاتكم يعني بعده بركي بكل الاحوال ما فينا الا ما ناخذ بالاحتياطات الاحترازيه.
طيب ابونا شو يعني شو اذا راحت الامور للأسوأ وما تحققت النسبه المطلوبه اللي بتشكل هذه الحمايه شو المخططات البديله لاكمال العام الدراسي؟
صحيح. فاذا نحن بدرجه اولى
لانه عندنا ازمتين غير الازمه الصحيه حضرتك حكيت فيها ازمه المحروقات طلبت المعنيين يتحركوا يتحملوا صحيح. مسؤوليتهم يعني ما بتنحسدوا على هالمشاكل.
صحيح. فاذا بدرجه اولى مؤسساتنا التربويه مدعوه انه تاخد احتياطات احترازيه وقائيه مشان هيك تتصرف المؤسسة لما بتشوف عوارض معينة
وبتلتزم بقرارات الدولة
وبتلتزم بالبروتوكول الصحي.
نعم.
ما حدا يلومنا إذا المدرسة أخذت إجراءات وقرارات حتى لو كانت العوارض شوي بسيطة هيدا لصحة وسلامة المجموعة. هيدا واحد. اثنين ما هو مرتقب للمرحلة القادمة؟ فإذا البلاقة إنه نقدر نعمل إدارة سليمة إدارة سليمة نأمن حماية اللازمة حتى يستمر العام الدراسي وإن شاء الله إنه نقدر نستمر بعامنا الدراسي وهيدا المطلوب وهيدا الهدف لأنه الكل بده استمرارية العام الدراسي. أما في حال استجدت ظروف قاهرة وصل لعنا الأوميكرون والأوميكرون بلوس وصار في تفشي كتير كبير أكيد ساعتها بهالحالة بالبلان بي بدنا نضطر إلى اللجوء إلى التعليم الإبريد يعني المدمج يعني بدنا نحاول
بأي كهرباء بأي إنترنت
شوفي.
بأي
تطبيق
يعني نحن أمام أزمة فعلية أبونا.
صحيح. تطبيق الإبريد عنده جوانب متعددة. الإبريد ممكن يكون قسمة الصف إلى اثنين لتخفيف عدد الطلاب بالصف
مشان التباعد يكون أكبر
مشان التباعد يكون أكبر وهيدي التجأنا لإلها البلاقة الصف قسمة الصف لدو سيكسيون أو بي بيجي أسبوع أو بيجي يومين بالأسبوع كل مدرسة أخذت طريقة ما معينة لتطبيق الإبريد.
نعم.
هيدا واحد. اثنين ظروف انقطاع التيار ونوعية الإنترنت منا نفس الشيء بكل المناطق.
مزبوط.
ممكن مناطق معينة
يعني ناس بتستفيد ناس ما بتستفيد ناس
للأسف الشديد ناس بس هيدا كان الحال بالسنوات اللي مضت
يعني
كمان.
يعني الناس هي بدها تسجل إذا بتقدر تعلم بالبيت ولا بالمدرسة حسب شو الخدمة اللي عندها مثلا بيختاروا هن تيشوفوا كيف الأفضل ممكن يكون في خيار للأهل كمان.
بكل منطقة في ظروف ما معينة إن تقنين ما معين أو نوعية إنترنت ممكن تكييف التعليم مع الظروف المحلية. بعرف أنه في صعوبة بهذا الموضوع ولكن ما بدنا نلغي إمكانية الإبريد والتعليم أونلاين نهائيا. هي بلان بي
وعلى الأرجح راح نروح للبلان بي لأنه الأوضاع منا سليمة.
صحيح. وهناك بلان سي عنا بلان سي إذا كان الظروف انقطاع التيار الكهربائي مع ظروف نوعية الإنترنت من ظروف مؤمنة وجيدة ممكن نلتجئ للتعليم الأسينكرون الغير المتوازي. يعني شو؟ يعني المعلمة بتحضر كبسول معينة بتحضر فيديو فيلم معين وبتبعته الطالب بالبيت على راحته بيسمعه بيعمل الأبليكاسيون بيعمل الأكتيفيتي بيعمل الدوفوار وبيرجع بيبعت خلاصة
مقال المحددة أكيد
بمهل المحددة بيبعتهم للمعلمة. المعلمة بتراقب عمل الطالب بترجع بتحضر كبسول جديدة بتحضر فيديو فيلم جديد بتشرح درس جديد بتبعته للطالب الطالب كمان نفس الشيء.
هيدا قديش فعاليتها أبونا؟ يعني عم بيكون الطالب بقلب الصف مع المعلمة وعم بيعوز يسأل ألف سؤال ومش عم يستوعب ومش عم ينضبط مثل ما لازم. نحن بنعرف جيل اليوم كيف هو صعب. يعني هيدا قديش ممكن تكون فعالة هيدي الآلية بالتعليم؟ ما بتأثر على المستوى التعليمي للأسف؟
شوفي نحن دخلنا بمبدأ النسبي. شو يعني؟ يعني الكبسول بيداغوجيك هي نسبيا أفضل من اللاشيء.
أكيد
التعليم إبريد هو نسبيا أفضل.
بس ما بدنا نخسر كمان يعني.
بس قدام الخسارة الكاملة
يعني بين
والشاملة
الكحل والعمى.
صحيح. قدام الخسارة الكاملة والشاملة وتوقف العام الدراسي نهائيا، نحن عم نفضل أنه لا منلاقي الأفضل، حتى لو كانت الفايدة منه كمان فايدة نسبية. مشان هيك منفضل الكحل على العمى، وهيك عم نمشي تدريجيا، ولكن المهم أنه نضل نلاقي حلول.
أيها كانت أصعب لتواجهها أبونا يوسف نصر؟ لأنه حضرتك كمان اشتغلت مع اللجنة على خطة إنقاذية قبل ما يبلش العام الدراسي، كان بموضوع الكتب القرطاسية، الأقساط، قصة البنوك والمصارف، هيدي كانت لوحدها قصة كبيرة. أول سؤال، قديش بتعتبر أنه قدرتوا تحققوا بهيدي الخطة الإنقاذية، حققتوها كلها ولا بيّن معكم قصص تانية ما كنتم فاكرين فيها قبل بلشت المدرسة؟
بكل صراحة خليني أقول أنه الاختبار الأول من العام الدراسي 21-22 هو اختبار جيد
بالنسبة للظروف كلها.
أي جيد بالنسبة للظروف كلها، يعني تحدي الظرف الاقتصادي وتحدي الظروف الصحية وتحدي أيضا الأمور الطارئة في بهالبلد
وإضرابات الأساتذة والرواتب
قدرنا نعلم 3 أشهر من التعليم المتواصل والتعليم النوعي. وخليني ألفت الانتباه إلى أنه كان في تجاوب جيد من قبل الطلاب، جيد، كان في شوق إلى العودة إلى المدرسة وكان في شوق إلى التعلم، كان عندهم هيدي الرغبة.
كان في برنامج ضاغط لحظنا،
كان في كمان برنامج مكثف لأنه هناك ترقب وحذر، خايفين من فصل الشتاء والشي اللي بيحملوا معه فصل الشتاء، من الظروف الصحية ومن ظروف البرد وعدم إمكانية تأمين التدفئة وانقطاع التيار الكهربائي والمازوت وإلى آخره، لأنه
والتعسر الاقتصادي اللي عم يتطور.
صحيح، لأنه كنا خايفين من المرحلة القادمة، أخذنا قرار أنه نعمل تعليم مكثف خلال 3 شهور الأولى، ونجحنا بهذا الموضوع، أنجزنا ما يقارب 30-40% من عامنا الدراسي، هودي حطينيهم بالجيبة.
بس هلأ كيف قدرت يعني تجاوب التلاميذ واستيعابهم كان جيد؟
أكثر من جيد، أكثر من مكان متصور.
لأنه ما تنسى كان لهم سنتين بالبيت.
صحيح،
يعني عم يرجعوا يعيشوا تجربة من أول وجديد، والظروف الفكرية منا ملائمة، يعني عم يسمعوا شو فيه وحواليهم ومش مرتاحين، يعني
شوفي
عم بيكونوا بوضع نفس التلاميذ. صحيح، ما بيحسدوا عليه.
صحيح، يجب التمييز بين هودي الشغلتين المهمين. هناك قابلية للتعلم، ولكن بنفس الوقت هناك ظروف نفسية غير مستقرة يجب معالجتها.
نعم.
يعني نتيجة الضغوطات اللي عايشهم الولد خلال السنتين اللي مرقوا، هذا الشيء بده يبين بتصرفه. كنا بحاجة لوقت للشيء اللي بنسميه نورماليزاسيون، يعني العودة إلى الحياة الطبيعية، وكان لابد من الشغل على الطلاب لإدخالهم من جديد بأجواء التعلم وأجواء المدرسة. هيدا أخذ كمان فترة زمنية وأخذ طاقة، أخذ طاقة من الإدارة ومن المعلمات والمعلمين، ولكن بنفس الوقت كان في أجواء إيجابية للتعلم.
على كل حال الله يساعدهم المعلمات والأساتذة، لأنه هيدا التعليم العن بعد والجديد عم ياخد منه المجهود أكتر بكتير من قبل. عن جد بوجه لهم تحية لكلهم، لأنه فعلا في مجهود كبير عم ينعمل. وبقول أنا أنه لازم كل حدا من الأهالي ما يتأخر عن أنه يعطي هالأساتذة حقهم، خصوصا أنه ما في مساعدات للمدارس الخاصة. أبونا
صحيح، أنا بضم صوتي لصوتك حتى أقول بحيي جهود كل المعلمات والمعلمين بكل المؤسسات التربوية، خاصة اللي التزموا بالتعليم واللي عم يلتزموا بهالضائقة الاقتصادية. الأستاذ اليوم عم يضحي بكالكول صغير، الأستاذ اليوم مش طالع له شيء إلا أنه عم بيأدي رسالة وواجب. إذا بيجي بيعمل كالكول مادي بيقعد بالبيت،
صح، عم يطلعوا على القد،
وبيفضل أنه يقعد بالبيت، بيوفر على جيبته، بيوفر يعني ما بيحط خسارة، ولكن هناك واجب، هناك رسالة، ونشكر الله أنه بعدها الرسالة التربوية بعدها ماشية سارية المفعول، بعده لبنان متميز بهيدا الأمر، وهيدا بفضل جهود المعلمات والمعلمين بمؤسساتنا التربوية، حيث المعلم يقوم بواجبه. ويجب الانتباه ولفت الانتباه، مش بكل المحلات المعلم عم بيقوم بوجباته
مزبوط،
انما
بالطول في نسب. انت عم تحكيني بالنسبه هلا قبل شوي ابونا، اكيد على طول بكل شيء في نسب. اقول حال في حال حدا عنده اي سؤال او استفسار وعنده هاجس او عنده سؤال لحضرتك على 70 959 111، لانه فعلا الاهل هم يعرفوا شو راح يصير بمستقبل اولادهم، لانه عقلنا سنتين عايشين على اعصابنا. ابونا كنت عملت لقاءات وعملت يعني كتير شغل لحتى يعني هالاستاذ يكون عم ياخد حقه، بس بنفس الوقت ما تزيدوا أعباء على كاهل الأهل. شو عملتوا بهذا الموضوع؟ لوين توصلتوا؟
الحقيقة طلبنا كتير، وخاصة الدولة اللبنانية، بتخصيص جزء من هالمصاري اللي عم تجي
للمدارس الرسمية
IMF، ولكن كان الجواب انه هيدي المصاري للمؤسسة لا تعطى الا للقطاع العام. ما قدرنا نحصل على تمويل خارجي عبر الدولة. الامر الوحيد،
مع انه ما كتير في ثقة بالدولة يا ابونا،
ما بعرف كيف، هيدا تناقض، هيدا تناقض كتير كبير. انه ما عندهم،
بعد انفجار 4 آب كانت المساعدات من خارج الدولة لانه ما في ثقة فيها.
بس هناك قرار من قبل الجهات المانحة والدول المانحة انه ما بتساعد الا القطاع العام.
طب هيدي بتطرح لنا علامة استفهام انه شو في وراها.
صحيح، ليش ما عندهم ثقة بالدولة وليش ما بيساعدوا الا الدولة،
خصوصا انه القطاع التربوي هو بيعمل مستقبل البلد.
صحيح،
يعني يا بتهدم بلد بمستوى التربوي يا بتعمره.
الشغلة الوحيدة اللي قدرنا نحصل عليها هي اقرار القانون 500 مليار ليرة، اللي فيه 350 مليار منه للقطاع الخاص.
نعم.
ونحن بانتظار صدور المراسيم التطبيقية حتى توزع هذه الأموال على الطلاب المستفيدين لدفع رواتب وأجور المعلمين عن العام الدراسي 19-20. هيدا الأمر الوحيد اللي قدرنا نحصل عليه بهيدي الفترة، مع أنه نحن بحاجة إلى أموال طائلة حتى نقدر نستمر بعملنا الدراسي، وحتى نقدر نأمن المصاريف التشغيلية لمؤسساتنا، خاصة كهرباء وتدفئة،
لأنه اليوم المازوت بالدولار.
صحيح،
وعايزه للتدفئة وعايزه للموتورات، لأنه صحيح. اليوم قديش عم تجي الكهرباء،
وما بتعرفي قديش فواتير المحروقات عم تطلع بآخر الشهر بمؤسساتنا التربوية بمئات الملايين، ولا من يدري. أنا عملت أكثر من جولة اتصالات وجولة زيارات على المسؤولين بالبلد، لم ألقى تجاوب، لأنه الدولة اللبنانية عاجزة. الدولة اللبنانية عاجزة. اللي قدرنا نحصل عليه فقط هو قانون 500 مليار أو 350 مليار للقطاع الخاص.
بقي ما تبقى، شو هو هذا المبلغ؟ ماشي أبونا،
يعني بحسابات سريعة، إذا بتقسمي 350 مليار على عدد الطلاب المستفيدين بالقطاع الخاص بيطلع أقل أكيد من 1,000,000 ليرة على الولد.
ما طب هذا شو بتشوفي اليوم؟ شو هي 1,000,000 ليرة؟ مش ملحق $50؟
منرجع بنقول
أحسن من بلاش. ما هي المشكلة لما أحسن. نقبل، ما هي المشكلة أبونا لما نقبل إنه هالفتات اللي عم ينعطى، يعني مثل قصة لما عدلوا بدل النقل، إنه المهم اللبناني دخيلكم حدا تطلع فيه بنقبل بكيف ما كان. ما هي الدولة لازم نحط قدام مسؤوليتها وما نقبل. ممنوع نحصل على الفتات، ما هيدا قطاع تربوي يا عمي أهم من كل القطاعات. هيدا مزبوط ولا لا يا أبونا؟
صحيح، ولكن بدنا نتطلع بإمكانيات الدولة. أنا ما عم برق الدولة، أنا أول من طالب.
عاجزة ولا فاشلة الدولة يا أبونا؟ فاشلة الدولة.
بركي اثنين سوا.
اثنين سوا.
بركي اثنين سوا.
يا محلى يعني.
للأسف الشديد نحن كنا بنتمنى إنه يكون في تلاقينا الدولة على منتصف الطريق. حتى سوية نحمي القطاع التربوي في الرسمي والخاص تيستمر العام الدراسي.
نعم.
وبيبقى هذا الشيء ما يميز لبنان ويجب أن نحافظ عليه.
نعم.
هلا قدرنا نعمل لهون، وصلنا. بدنا نكفي بالموجود، المهم نكفي بالموجود. عنا قدرة على متابعة العام الدراسي، عنا إرادة، عنا عزم انه بدنا نكفي بالموجود.
لازم.
والأهل بالحقيقة كمان ذكرنا تجاوب المعلمين، لابد كمان من ذكر تجاوب الأهل.
حلو،
الأهل كمان
نعطيك الطرف حقه.
صحيح. لأنه بدون الأهل مؤسساتنا التربوية مش قادرة توقف على إجريها. هن الممول الكبير، الممول الأصيل لمؤسساتنا التربوية هن الأهل، والأهل بعتقد عم بيقوموا بما بيوسعن حتى يحافظوا على المؤسسات التربوية قناعة منهم بمستقبل أولادهم، لأنه المدرسة تؤمن هذا المستقبل. الأهل عم بيحافظوا على المؤسسات التربوية، عم يعطوا أكتر ما فيهم، عم يعطوا أكتر ما فيهم حتى تبقى المؤسسة واقفة على إجريها.
فعلا أبونا هيدا أقل الإيمان، إذا كان خيارك أنه تحط ولادك بهيدي المدرسة، يا بدك تعطي قبال هالخدمة اللي عم تعطيك إياها، يا أما شيلهم عن جد أفضل هيك. بدي أسمع رسالة قبل في تعليق. تحياتنا من نديم الترك لأبونا دكتور يوسف نصر، أكيد ألف تحية.
شكرا نديم.
رح أسمع رسالة، بدي أرجع أسألك عن قصة الانتقال للمدارس الرسمية، هي مهمة كمان.
أمبير الله معك، كيفك شو أخبارك يا خيي؟ لك اللي بيكون صار عنده عارة كورونا وعطل عن الدراسة تقريبا، الله معك يا لبنان الحر، أحلى إذاعة. طيب عطل الدراسة تقريبا 15 يوم 20 يوم، اللي لما يصير منيح ويصح الصبي أو هالشاب اللي بالمدرسة، طيب مين بيعوض له اللي راحوا وكيف بده يرجع؟ قد يطلبون من الأساتذة ويرجع يشوف المديرة إذا أو المدير يقدر يساعده يعود دروسه. هودي أولا. ثانيا كورونا رجعت تفشت بشكل كبير، وشوف اليوم على المطار بيقولوا له بيمروا بس بياخذوا له حرارته ورقم تليفونه وعنوانه وبيسألوا سؤال، حاسس بشي؟ إذا بتقول لا بيقول لك الله معك. شو هيدا؟ شو هيدا؟ دولة مستهترة وخلصنا بقى، كله ما فارق معه حدا يا هذا البلد اللي نحن عايشين فيه. الله. لكن اللي عم يصير على التلفزيونات بالنسبة لكورونا، بيستضيفوا أطباء، بيستضيفوا مدري شو، لك كله كذب لك يا عمي. شو هالكلام هيدا كله؟ لا عم نعرف حالنا وين رايحين، ما عم نعرف حالنا الله وين حطتنا.
على كل حال هيدي اللي تستقى بالدولة اللي كنت عم قلك إياها، مش بس من برا، المواطن ما بيوثق بدولته ويمكن معه حق. يعني قبل ما نفكر بالإدارات الرسمية والخاصة، يعني إدارات الخاصة عفوا، المؤسسات الخاصة، شو هي الخطة الصحية الشاملة انه حتى تواجه هالمتحورات، حتى تواجه هالتفشي الكبير؟ فعلا معهم حق.
صحيح. شغلتين من هيدي المداخله. اول شيء بالنسبه لموضوع التعويض، اكيد المؤسسات التربويه جاهزه انه ترجع تعوض للولد، لانه كمان هيدا الولد ما ذنبه، لقط هالفيروس واضطر انه يقعد بالبيت عدد معين من الايام.
نعم.
ما عم بيكونوا 15 و20، عم بيكون العدد اقل ايام الحجر، ولكن وجبات المؤسسة، وما رح تبخل المؤسسة انه ترجع تعوض للطالب الخسارة اللي تكبدها. هلا بالنسبه لموضوع التفشي، اكيد بدها خطه عامه وشامله على صعيد البلد.
بس انتم عم تعملوا اللي عليكم، اكثر شيء نحنا... فيكم تعملوا اكثر.
نحن عم نواجه لحالنا وقناعة منا.
شو صعبة هالجملة؟
صحيح.
شو صعبة هالجملة أبونا؟ عم نواجه لحالنا أنه وإنت ببلد طويل عريض، بس إذا واحد أخذ احتياطاته والبقوة ما أخذوها شو عملنا؟
بكل الأحوال خليني أقلك، طلعي بالبلد، بلد معطل، كل مرافق الدولة معطلة، ما في إلا المدارس اليوم عم تشتغل،
ما في إلا القطاع الخاص تنسمي. صحيح. تحديدا يعني القطاع الخاص هو اللي
ما في إلا المؤسسات التربوية التعليمية الخاصة.
نعم.
هي اللي عم تشتغل بهيدا البلد. عجلات هالمؤسسة تعمل بشكل شبه طبيعي، لأنه في إرادة، لأنه في إرادة، لأنه في رؤية، لأنه في هدف، لأنه في قناعة أنه هيدا البلد الرئة التربوية تبعه هي اللي بتخليه أنه يتنفس ويبقى حي ويبقى موجود، يبقى كائن حي. إذا ماتت هيدي الرئة التربوية.
نعم.
لهذا البلد سنفقد لبنان وهوية لبنان. المسؤولين التربويين عندهم قناعة، وخاصة بالقطاع الخاص عندهم هيدي القناعة. الشيء المميز، وخلينا نحكي الأمور مثل ما هي، لأنه القطاع التربوي هو بجزء كبير منه موجود بين إيدي الناس، موجود بين إيدي الناس، عندهم قناعات، عندهم قناعات تربوية وعندهم إيمان بالحياة وعندهم إيمان بالمستقبل. لأنه هودي الأشخاص هن المستلمين القطاع التربوي، ما زال القطاع التربوي صامد لتاريخ اليوم. هيدي ميزة التربية في لبنان.
أسوأ شيء إنه هالمسؤولين التربويين بالقطاع الخاص بمال، والمسؤولين بالقطاع العام والهن مسؤولين السياسيين والإداريين بكوكب آخر. هيدا مش عم تقدر تخلينا نعمل هالانسجام والتطور والتقدم المطلوب للأسف.
بس المهم ما نفقد الشيء البوزيتيف الموجود.
ممنوع، بدنا نكمل.
هيدا هو
لو شو
بدنا نكمل باللي بقيه.
هلأ لأنه في عندك ظروف اقتصادية عم تؤدي إلى انتقال طلاب على المدارس الرسمية، جايين إلى قد نأتي إلى ظروف صعبة أكتر. يعني ما بعرف قديش هلأ عدد الطلاب اللي انتقلوا، إذا عندكم إحصاءات نهائيا بعد ما بلش العام الدراسي.
خليني أقولك، بلشت تتبين شوي محصلة انتقال الطلاب من الرسمي إلى الخاص. أول شيء
من الخاص إلى الرسمي، يمكن
لا من الرسمي
عم يجوا على الخاص.
صح.
رغم الظروف الاقتصادية.
صح. خليني أقولك شو،
لأنه كان عندنا قناعة أو معتقد أو اعتقاد عفوا أنه عم يجوا على المدارس الرسمية.
خليني أشرح شوي صغير هذا الموضوع. الظروف الاقتصادية عادة بتجبر الأهل أنه ينتقلوا من الخاص
على الرسمي،
على الرسمي حتى يوفروا أو لعدم إمكانياتهم وقدراتهم المالية.
100%
هيدي بالحالة الطبيعية، وهيك صار بالسنين اللي مرقت
اللي قطعت.
يعني بسنة 2019-2020 شهدنا حوالي 10,000 طالب انتقلوا.
يعني نسبة قديش تقريبا تكون؟
10%.
مش قليلة.
ايه، انتقلوا من الخاص إلى الرسمي.
نعم.
ولكن بداية هذا العام الدراسي 21-22 كانت بداية استثنائية. ليش؟ لأنه كان في سقف مطالب القطاع العام كان مرتفع، وبقيوا المعلمين بالقطاع الرسمي مقضربين.
صح. وتأخرت المدارس تبلشت،
خوف الأهل
يخسروا أولادهم سنة
على العام الدراسي لأولادهم خليهم ياخذوا القرار الصعب، القرار الصعب بالعودة إلى المدرسة الخاصة.
مصائب قوم عند قوم فوائد.
بقى بتعرفي هذا المثل اللي بيقول هين فلوسك
وما تهين نفوسك،
بقى حفاظا على مستقبل أولادهم. ولأنه عندهم قناعة أنه الولد ما لازم يبقى بالبيت. تخيلي أنت ببناية طالب يروح على المدرسة وطالب آخر الأساتذة مقضربين بعده بالبيت وصار ماري شهر وشهرين، الأهل ما رح يقبلوا بهذا الواقع، إنه ليش ولاد الجيران أحسن من ولادي؟ ليش ولاد الجيران بدون يتعلموا؟
هذا عنفوان اللبناني يعني.
ليش لا؟ بس هذا عنفوان إيجابي. هذا عنفوان إيجابي، إن شاء الله نلاقيه بكل المفاصل. مشان هيك صار في عودة من القطاع الرسمي.
عودة موجعة، مؤلمة.
عودة صعبة، القرار الصعب.
إيه، القرار الصعب ومؤلم، لأنه كلفة، في كلفة اليوم، خصوصي إنه ثلاث أرباع الأهل بيشتغلوا بدهم يحطوا أوتوكارات، واليوم كلفة الأوتوكار موازية لسعر القسط، خلينا نقول.
لبل أكتر.
لبل أكتر يعني.
لبل أكتر من
القسط. وما فيك تلومهم لأنه هيدا الواقع على الأرض.
شو عنا أغلى من أولادنا وشو عنا أغلى من تربية أولادنا؟
خليني أسمع رسالة لحتى أشوف كيف بتحب أنه نختم، أو شو رسالة بدك توجهها بآخر الحلقة أبونا.
تيكون العافية. والله بدي أسأله سؤال للدكتور أبونا.
حلو دكتور.
أنا عندي ثلاث أولاد في جامعة، ماروني خلصوا ولدين وبعد في ولد، وشوية عم نقصر، ما بدنا إلا شوية خصم. فينا نعمل شيء نحكي بأي طريقة يعملنا
واسطة. تشوف مسؤول عن الجامعات الأبونا المدارس الكاثوليكية.
أنجا ملحق على المدارس. بتكون تحملوني مسؤولية الجامعات، وتاني شيء بالجامعات بتصير في أرقام مخيفة. خلينا على مستوى المدارس بعد
مقبولة،
الأرقام
مقبولة.
مقبولة.
وفي عندك حلول كتير بالجامعات على كل حال. يمكن إذا الطالب اشتغل وتعلم مش مثل الأولاد بدك تكون أنت مسؤول
دايماً
عنه.
دايما في مكاتب اجتماعية بالجامعات، يجب اللجوء إلى المكاتب الاجتماعية. وأنا بعتقد أنه المكاتب الاجتماعية، البيرو سوسيال بكل مؤسساتنا الاجتماعية التربوية العالية عم بيقوموا بدورهم،
عم
بيقوموا
بواجباتهم. عم تكتر العيال اللي مش عم تقدر صراحة.
هناك أموال سنويا هائلة عم تنحط للمساعدات الاجتماعية بالجامعات. خلينا ما نقلل من قيمة هيدا الشيء. هلأ بيبقى نحن على صعيد مؤسساتنا التربوية إنه نكون عم نوقف إلى جنب أهالينا بهيدي الظروف الصعبة، حتى لو في زيادة أقساط تكون زيادة مدروسة ومنطقية وبحسب قدرات الأهل. وأنا كمان بدعي الأهل أنه يكونوا واقعيين ويعرفوا أنه المؤسسة التربوية عليها مصاريف، اللي قادر ما لازم يدخل على مؤسسته
ما يتأخر.
صحيح.
أقول حال بدي أعمل هيك مختصر سريع للي كنت عم بتقوله تحت تختم حضرتك، إذا عندك أي رسالة بدك تقولها. أكيد القطاع الخاص عم يعمل شغله أكتر من اللازم، عطول في تواصل مع الإدارات الرسمية، ولكن مرات لحياتها لمن تنادي، لأنه بتكون الأفضل للتلميذ وبتكون الأفضل للأهل بطبيعة الحال. تأخذون الإجراءات الوقائية إلى أقصى الحدود لمحاولة إنقاذ العام الدراسي، لأنه هيدا هو الهدف الأساسي اللي حطينه قدامكم، بانتظار نهاية فرصة الأعياد لحتى تشوفوا نسبة الحماية ونسبة التلقيح بالمدارس، حتى تاخدوا قرار إذا بيكون في عودة إبريد، يعني هجيني نص حضوري نص أونلاين، ولا بيكون في شيء اسمه الأسينكرون، ما بعرف شو تسميه بالعربي، غير متوازي، بيبعتوا يعني دفارات وبيردون الهيدا، ولا منكمل طبيعي. فبعد الفرصة بتاخدوا القرار وبتقولوا للأهل، وبطبيعة الحال عم ندعي الأهالي أنهم يعملوا واجباتهم، لأنه الأستاذ كمان عم يعمل واجباته وعم يتعب كتير، فما تترددوا أنه تأدوا قسط الخدمة، مش القسط بدي سميه، يعني مقابل هالخدمة اللي عم تاخدوها لأولادكم.
بدي هنيكي على هذا الملخص العلمي المنطقي المدروس.
أنا قلت اللي أنت قلته
بس كتير حلوين
لحضرتك قلته أبونا،
كتير حلوين. أنا بدي أختم وأقول أنه
في حدا عم بيقول أنه ما عم تنتبهوا أبدا ولا شوي، الولاد قاعدة على بعضها وين في انتباه، ولا مدرسة فارقة معها، الولاد بالكمامة 7 ساعات ما عم تحسوا فيهم، بس وين القصد؟ مش هيدا اللي قالوا الأبونا، بالعكس، وفي كتير مدارس ملتزمة، يعني إذا في استثناءات ببعض المدارس بس ما فينا نعمم على الكل. أبونا نص دقيقة
هي تركز على أهمية العيلة التربوية بمؤسساتنا المؤلفة من الإدارة، من الأساتذة، من الأهل، نبقى قلب واحد وإيد واحد قناعة منا أنه لازم يستمر العمل التربوي، الرسالة التربوية بلبنان لازم نحافظ عليها.
ممنوع ينهار القطاع التربوي 100%. أبونا يوسف ناصر دكتور، أنا ما تأخذني ما كنت عارفة، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، الأب الدكتور يوسف ناصر، شكرا لك.
شكرا، يعطيك ألف عافية.